بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده. وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 61 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 12 من ذي القعدة 21,400 من الهجرة الموافق 6 فبراير 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يستحب للعالم إذا سئل. باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم ويجوز فيه البكالي أيضا إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا ربي وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلق بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، فقال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. فجاء عصفور فوقع على حرس السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة هذا أوكد، أي لأنه قال له لك، لذلك كلمة لك الموضع الأول ليست صحيحة. إذا كان في نسخكم لك الموضع الأول لا يكون صوابا، فلك الموضع الثاني وليس في الأول. قال ابن عيينة هذا أوكد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما، حتى يقص، نعم، قال لوددنا لو صبر حتى يقص، هكذا عندي، علينا من أمرهما. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا الحديث الطويل ترجم له البخاري رحمه الله هنا باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله، أي لأنه سئل سؤالا مطلقا، أما إذا وكل ذلك إلى علمه فلا لوم عليه، إن قال لا أعلم أحدا أعلم مني هل هذا يلام عليه؟ لا، لأنه وكله إلى علمه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه، أي هو لا يعلم أحدا أعلم بكتاب الله منه، هذا ليس فيه شيء ولا يعتبر من تزكية النفس، وإنما إذا قاله العالم بحسب علمه فهذا أمر لا شك أنه يعني يقوله ببينة، لا يقوله رجما بالغيب ولا تخرصا، كما يسأل بعض الصحابة فيقال للسائل على الخبير وقعت أو لا تجد أحدا أعلم بذلك مني أو ما إلى ذلك، هذا ليس من باب تزكية النفس، هذا من باب شهادة العالم بعلمه، هذا من باب شهادة العالم بعلمه. فإذا وكل الأمر إلى علمه هو يقول ما أعلم أحدا بهذه المسألة مني، لا أعلم أحدا أعرف بهذا الشيء مني، لا أعرف أحدا كتب مثل هذا البحث يعني الذي كتبته، هذا لا شيء فيه، وهو من باب شهادة العالم بعلمه، وهذا سيسأله الله عنه، لأن هذا يكون من باب وما شهدنا إلا بما علمنا. أما إذا قال لا يوجد أحد أعلم مني بهذه المسألة، لا، هنا يكون قد رجم بالغيب، لأن الله عز وجل قد يعلم من الغيب ما لا يعلمه هو، فلا يجوز أن يطلق. إذن هنا إطلاق وتقييد، أما الإطلاق فلا يجوز أن تقول مثلا فلان أعلم أهل الأرض، ما أدراك، ما أدراك، لعله يوجد من لا تعرفه، تقول لا أعلم أحدا، تكل هذا إلى علمك أنت، لا أعلم أحدا أعلم بهذا العلم من فلان، لا أعرف أحدا أعرف بهذه المسائل من فلان، لا نعرف أحدا يعني يحمل لواء السنة كفلان، تكل هذا إلى علمك أنت. وفي هذه الحالة هو من العلم الذي ستسأل عنه، ستكتب شهادتهم ويسألون، هذا شهادة ستسأل عنها، هذا أمر ليس هو من باب التزكية النفس ولا من باب التزكية، ليس هذا، ليس من هذا، هذا علم، هذا علم، وقد فعله من هم أفضل منا، فعله من هم أفضل منا، وهو ثابت عن كثير من السلف. فالذي يتهم العلماء القائلين بمثل هذه الجمل أنهم يزكون أنفسهم، هذا جهل منه، جهل منه بالعلم وبطريقة السلف. أما الإطلاق فلا يجوز، لا للأنبياء ولا لغير الأنبياء، من أعلم أهل الأرض أنا، هذا لا يجوز، لأنك ما تدري كل شيء، تقول الله أعلم الله، ولا يجوز لمثل هذا أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن البعض يخطئ ويقول الله ورسوله أعلم، خطأ، الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، فلا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، من أعلم أهل الأرض الله ورسوله أعلم، ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قد أحاط بكل شيء علما ولا يعلم الغيبة صلوات الله وسلامه عليه، فلا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم بمثل هذا. بل إذا سئلت من أعلم أهل الأرض، من أعرف الناس بهذا الشيء، من أعرف الناس بهذا العلم، الله أعلم، لكن في حدود علمي هذا وكلته إلى علمك، فلان هو أعرف الناس هذا في علمي أنا، لكن علمي قاصر، قد يكون عند غيري من العلم ما ليس عندي، فمثل هذا لا يلام الإنسان عليه. فإذا أطلق لا، فإنه يلام، إذا وكل إلى علمه فلا حرج في هذا. فهنا ما الذي وقع فيه موسى عليه السلام؟ إيش هو؟ الإطلاق، الإطلاق. طيب، إذا سئل أي الناس أعلم، قال باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، فيكل العلم إلى الله، هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأنك ما قد أحط أبدا بكل شيء علما. حدثنا عبد الله بن محمد وهو الجعفي المسندي شيخ البخاري كما سبق ذكره مرارا، وقلنا إنه له على البخاري رحمه الله منتان، الأولى أنه شيخه، والثانية أن إسلام أسرة البخاري كان على يد واحد من أجداد شيخه عبد الله بن محمد الجعفي، فعبد الله بن محمد جعفي أصالة، أما أسرة البخاري فجعفية ولاء لأسرة هذا الشيخ، فأسرته جعفية بالأصالة، ونسبت أسرة البخاري إليها ولاء، فالبخاري رحمه الله جعفي ليس لأنه جعفي أصالة، ولكن لأن أحد أجداد البخاري كان مجوسيا فأسلم على يد أحد أجداد عبد الله بن محمد الجعفي، فنسبت أسرة البخاري كلها جعفية لأن إسلامها كان على يد رجل من هؤلاء الجعفيين، فهنا وجعفي ولاء، وهذا أحد أنواع الولاء، ولاء الإسلام، إذا أسلم رجل على يد رجل قد ينسب إليه ولاء، قد ينسب إليه ولاء فيقال فلان الثقفي، فلان القرشي، وهو ليس قرشيا وليس ثقفيا، لكن لأنه أسلم على يد رجل ثقفي أو على يد رجل قرشي فينسب إليه ولاء، كما هو الحال في البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي، ليس جعفيا البخاري رحمه الله بالأصالة، إنما هذا ولاء إسلام كما سبق بيانه. وسبب النسبة هو هذا الجد من أجداد عبد الله، عبد الله بن محمد الجعفي المسندي. قال حدثني سفيان، وإذا روى عبد الله الجعفي عن سفيان فهو ابن عيينة. قال حدثنا، قال حدثنا عمرو، وإذا روى سفيان عن عمرو فهو ابن دينار. قال أخبرني أبو محمد الجمحي المكي، عمرو بن دينار أبو محمد الجمحي المكي. قال أخبرني سعيد بن جبير إمام من أئمة التابعين، قال قلت لابن عباس ابن عم نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ومن أعلم الصحابة في تفسير كتاب الله ومن أفقههم لدينه، إن نوفا البكالية، وفيه لغة البكالي بالكسر، بالكسر والفتح. قال الحافظ البكالي والبكالي، والبكالي بفتح الموحدة وكسرها وتخفيف الكاف، ووهم من شددها، منسوب إلى بكال بطن من حمير، ووهم من قال إنه منسوب إلى بكيل بكسر الكاف بطن من همدان، لأنهما متغيران. طيب إذا بالنسبة إلى بكيل بكيلي، أما إلى بكال بكالي. يقول ونوف المذكور تابعي من أهل دمشق، فاضل عالم لا سيما بالإسرائيليات، وكان ابن امرأة كعب الأحبار، يعني هو ربيب كعب، وكعب أيضا تابعي، وكان ابن امرأة كعب الأحبار وقيل غير ذلك. طيب هنا أحيانا يحصل من بعض الصحابة شدة في الألفاظ مع بعض التابعين الذين كانوا من أهل الكتاب ثم دخلوا في الإسلام، لأنهم وإن كانوا قد حسن إسلامهم وصار لهم شيء من العلم، لكن لا شك أن الإنسان يتأثر بما نشأ عليه، فأحيانا تجد الصحابي يتكلم بشدة مع بعض هؤلاء، ليس قدحا في علمه ولا في دينه، ولكن لأنه قد تغلب عليه إسرائيليته تلك التي نشأ فيها، فعنده لا شك من العلم بالكتب السابقة معلومات كثيرة، وهذه المعلومات قد يبني عليها أحيانا أو قد يتأثر بها وهو لا يشعر، مثل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من الأمور التي كنت في الأيام الماضية أبحث عنها، موضوع الصخرة التي في بيت المقدس متى بني عليها قبة، فالمشهور أن الذي بنى هذه القبة هو عبد الملك ابن مروان، أن عبد الملك ابن مروان هو الذي بناها، فكيف يبنيها وهو من التابعين وإن لم يكن يعني مذكورا في التابعين بإحسان، لكنه من التابعين طبقة، وكان هو المؤسس للدولة الأموية تأسيسا راسخا، فكيف بناها؟ الأمر فيه شيء لا شك من توطيد حكمه وسياسته، ليس دينيا، ليس دينيا. ما القصة في بناء هذه القبة؟ القصة أنه لما كان ابن الزبير رضي الله عنهما في الحجاز، انفصل بحكم الحجاز، واستقل الوليد، استقل عبد الملك بن مروان بحكم الشام، طبعا تعرفون ما فعله عبد الله بن الزبير لما هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام، فكان أمرا يعني عجيبا بين الناس، أصبح الناس يتوافدون إلى مكة حاجين ومعتمرين من أجل أن يروا هذا الذي حصل. عند الآن أنت لو حدثت أن الكعبة هدمت وأنها بنيت بإدخال الحجر فيها وجعل لها بابان، باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه، وسوي الباب بالأرض، لا شك أن كل المسلمين في الدنيا سيريدون الذهاب إلى هذا المكان لرؤية الكعبة بعد هذا التغيير. فطبعا الأمر تدخلت فيه شيء من السياسة كما يقال، أقبل الناس على ابن الزبير من كل حدب وصوت، ولا شك أن هذا يوفض حكمه. فماذا فعل عبد الملك بن مروان؟ قام ببناء هذه القبة على صخرة بيت المقدس أيضا من أجل أن يفد الناس يرون هذه القبة التي بنيت على. فالأمر كان سياسيا لم يكن أمرا شرعيا ولا دينيا، ومعروف أن هذه القبة لا يجوز بناؤها فوق هذه الصخرة، ولا يجوز قصد الصلاة عند هذه الصخرة، ولا يجوز الدعاء عندها، ولا يجوز، هذا أمر من البدع. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه أنه لما قدم عمر رضي الله عنه بيت المقدس فاتحا أراد أن يتخذ للمسلمين مصلى، أي أن يبني للمسلمين مصلى يخصهم، فشاور من معه فأشار عليه كعب الأحبار أن يجعلها خلف الصخرة، أي أن يجعل الصخرة في قبلة هذا ليش المصلى. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال غلبتك إسرائيليتك. فتعمد عمر رضي الله عنه أن يجعل تلك الصخرة بعيدا عن المسجد الذي بناه، لأن هذا معروف أنه مع مرور الزمن سيؤدي إلى تعظيم تلك الصخرة. فكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حريصا كل الحرص، وكان من أشد الصحابة في هذا الأمر، أنه إذا رأى أثرا من أثار الأنبياء يعظم يقوم بمحوه وإزالته، لو كانت شجرة يقطعها، لو كان كذا يخفيه. فكان حريصا رضي الله عنه، يعني عمر رضي الله عنه، كل الحرص على ألا يعظم شيء من أثار الأنبياء أو أثار الصالحين، لأنه وإن لم يعبد في زمنه فإنه بمرور الأيام سوف يعبد ويعظم ويطاف حوله ويتمسح به. فإذا كان مع إنشاء عمر رضي الله عنه للمسجد بعيدا عن الصخرة ومع ذلك حصل ما حصل، فكيف لو فعل عمر رضي الله عنه ما أشار عليه به كعب الأحبار؟ فالشاهد أنا لا أذكر الكلمة التي قالها في حق كعب، قال كلمة شديدة في حق كعب، من أنه غلبته إسرائيليته، وقد يكون ذكره بنسبته إلى آبائه اليهود أو شيء من هذا القبيل. الشاهد أن الصحابة أحيانا إذا كان الأمر شرعيا قد يستخدمون ألفاظا شديدة، مثل هذه اللفظة التي استخدمها ابن عباس رضي الله عنهما. ماذا قال عن هذا التابعي الجليل الفاضل العالم؟ إيش قال؟ قال كذب عدو الله. لا يقصد طبعا أنه كافر، ولا يقصد أنه من أعداء الإسلام، لكن في هذه المسألة أولا كذب وهو عدو لله في هذه المسألة، ليس. وقد يكون هذا من نفس الباب الذي قاله عمر رضي الله عنه، أما أن الرجل لما كان أصلا من اليهود سابقا فإنه اليهود يعني لا يستنكفون أن يجعلوا موسى عليه السلام ماذا؟ طالب علم، كيف يعني نبيهم يتحول إلى متعلم؟ فقالوا هذا غير هذا، موسى بني إسرائيل النبي غير موسى هذا الذي ذهب يطلب العلم على الخبر. لذلك شدد ابن عباس في الكلمة وقال كلمة شديدة، وهذا دليل على أن علماء الجرح والتعديل أحيانا يستخدمون ألفاظا شديدة حيث يستحق الأمر أن يكون الإنكار شديدا في حفظ الشريعة، فعندهم صيانة الشريعة أولى من حرمة أي أحد مهما كان هذا الشخص عالما. فقد يقولون كذب عدو الله، وهذا في حق عالم فاضل كما سمعتم الآن ترجمة في كلام الحافظ، يقول في نوف البكالي إنه تابعي من أهل دمشق فاضل عالم لا سيما بالإسرائيليات، ومع ذلك يقول فيه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. ابن عباس يقول فيه إيش؟ كذب عدو الله. أولا لا يعتبر قوله كذب طعنا في عدالة نوح، لا يرميه بالكذب الذي يجعله مطعونا في عدالته، هذه واحدة. إنما كذب فيما قال، أي كذب في هذه عندما قال إن موسى الذي رحل إلى الخضر غير موسى بني إسرائيل، فقال كذب. وقال عدو الله لأنه خالف ما جاء في الكتاب والسنة، فوصفه بأنه عدو لله، أي في هذه أيضا ما هو على الإطلاق. فهنا الجرح شديد، ولكنه جرح خاص في مسألة معينة يوجه إلى هذه المسألة لا غير، لا يوجه إلى عدالة الرجل، ولا يوجه إلى أنه عدو لله مطلقا، فهذه مسألة خاصة كما قلنا. فعلماء الجرح والتعديل لهم طريقتهم، أحيانا ينكرون إنكارا شديدا في مسألة يعتبرونها صيانة للدين، فيتكلمون في المخالف فيها كلاما شديدا، قد تظنه أنت تكفيرا، قد تظنه أنت كذا وكذا. فمثل مثلا قول شيخنا الشيخ مقبل في محمد الغزالي رحمه الله، ملحد، ملحد أعوذ بالله، كافر يعني، لا ما يقصد الكفر، يقصد أنه مغير. الإلحاد هنا بمعنى التغيير والإفساد، لأن الإلحاد أصله الميل، الإلحاد أصله إيش؟ الميل. ومنه سمي اللحد لحدا لميله، أنه أنك تحفر ثم تميل لاحدا، فالإلحاد هو الميل، ليس معناه الكفر مطلقا. الكفر نوع من أنواع الإلحاد، لكن ليس كل إلحاد يكون كفرا. وكذلك مثل يعني وصفه لبعض هؤلاء المخالفين من أئمة الحزبيين وال يعني هؤلاء الذين يفرقون بين المسلمين بأنه كلب أو بأنه كلب عاوي، هذا كلام في أمر محدد، لا يقال كيف يصف مسلما بكذا. نوف البكالي مسلم بل فاضل تابعي، بنص كلام الحافظ قيل فيه كذب عدو الله، كلام شديد جدا، لكن من قاله؟ ابن عباس. فإذا سمعت العالم يقول كلاما شديدا في بعض من تحسبهم أنت أو تظنهم من الأفاضل، لا تستنكر على هؤلاء العلماء، هؤلاء العلماء يتكلمون بعلم ويدرون ماذا يقولون، ويعرفون أن صيانة الشرع مقدمة على كل أحد كائنا من كان مهما كان، لأنه لا عصمة لأحد بعد رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، يقول إذن هنا عرفنا أن نوفا كان ابن امرأة كعب الأحبار، وقيل غير ذلك. قال نعم، قلت لابن عباس، والقائل هو من؟ سعيد بن جبير. قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، يعني موسى الذي في هذه القصة الذي رحل في طلب العلم. فقال كذب عدو الله، كلمة شديدة، ولعل الحافظ ينبه عليها إن شاء الله. نعم، يقول الحافظ قوله إن موسى أي صاحب الخضر، وصرح به المصنف في التفسير، قوله إنما هو موسى آخر كذا في روايتنا بغير تنوين فيهما، وهو عالم على شخص معين آخر، إنما هو موسى آخر وهو علم على شخص معين. طيب، قال إنه موسى بن ميشا بكسر الميم وبالشين المعجمة، وجزم بعضهم أنه منون مصروف لأنه نكرة، إنما هو موسى آخر، إنما هو موسى آخر. قال ونقل عن ابن مالك أنه جعله مثالا للعلم إذا نكر تخفيفا. قال وفيه بحث. قوله كذب عدو الله، قال ابن التين لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله، ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق، فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه، وحقيقته غير مرادة. ولهم أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا يصف بعض أمهات المؤمنين بأنها عقرى حلقة، ما يقصد الدعاء عليها بأن تحلق رأسها أو بأنها تموت، لكن الكلام أحيانا عند العرب يطلق وفيه مثل هذا الكلام الشديد، ولا يقصد حقيقة معناه. ثكلتك أمك مثلا، معروف الثكل هو إيش؟ فقد الإنسان الحياة، يعني فقدتك أمك. لكن ما هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء على معاذ بأن يموت؟ هل هذا هو المقصود؟ ليس هذا هو المقصود. فهذا كلام أحيانا العرب تطلقه ولا يريدون به حقيقة هذا المعنى الذي يدل عليه اللفظ. قال: كذب عدو الله. قال ابن التين: لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله، ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق، فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه، وحقيقته غير مرادة. قلت: ويجوز أن يكون ابن عباس اتهم نوفا في صحة إسلامه، فلهذا لم يقل في حق الحر بن قيس هذه المقالة مع تواردهما عليها. وأما تكذيبه فيستفاد منه أن للعالم، لكن هنا نحن نحتاج نراجع كلام الحر بن قيس. الحر بن قيس هل كان ينكر أن موسى هذا هو موسى بن إسرائيل، أم كان يقول هذا ليس بالخضير؟ مر بنا هذا، صح ولا؟ مر بنا، نرجع إليه. يعني أنا الذي أذكره الآن أن الحر بن قيس إنما قال هذا ليس بالخضر، ولم يقل إنه ليس موسى بن إسرائيل. فهذا كان تذكرون في أي موضع؟ تذكرون في أي موضع؟ من كتاب إيش؟ باب 13 من كتاب العلم، 16. طيب، هنا يقول: إذن كان، نعم كما ذكرت الآن، أن المماراة هنا كانت في صاحب موسى، لم تكن في موسى، كانت في صاحب موسى ولم تكن في موسى. فقول الحافظ هنا توارد عليه فيه نظر. يقول هناك في الباب 16: باب ما ذكر في ذهاب موسى في صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: لأتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال: حدثني، هنا ذكر الحديث عن الزهري أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى. هذا هو، كان الحر بن قيس يماري ابن عباس في ماذا؟ ليس في موسى، وإنما في صاحبه. هل هو الخضر أو لا؟ قال ابن عباس: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه. إذن كان التماري بين الحر بن قيس وبين ابن عباس إنما هو في صاحب موسى، لم يكن في موسى، فكان متفقين على أنه موسى بن إسرائيل، لكن هل صاحبه الخضر أو ليس بالخضر؟ فهذا هو الذي كان التماري فيه في وقتها. وهذا الذي ذكره الحافظ يقول هنا عند قوله قال ابن عباس وخضر، لم يذكر ما قال الحر بن قيس، ولا وقفت على ذلك في شيء من طرق هذا الحديث. إذن لم يكن الكلام طيب. يقول: وهذا التماري، هنا الحافظ في هذا الموضع يثبت الفرق بين الأمرين، يقول: وهذا التماري الذي وقع بين ابن عباس والحر غير التماري الذي وقع بين سعيد بن جبير ونوف البكالي، فإن هذا في صاحب موسى هل هو الخضر أو غيره، وذلك في موسى هل هو موسى ابن عمران الذي أنزلت عليه التوراة أو موسى ابن ميشا. إذن هنا الحافظ وضح أن التماري كان في قضيتين مختلفتين، فهنا قول الحافظ فلهذا لم يقل في حق الحر بن قيس هذه المقالة مع تواردهما عليها، هذا فيه نظر، لم يتوارد على هذه المقالة، كل منهما له مقالة مختلفة. فالحر بن قيس يقول إنه ليس بالخضر، تماري في صاحب موسى، وهذا نوف البكالي يقول إنه ليس بموسى بني إسرائيل، فالمقالة مختلفة. قال: وأما تكذيبه، إذن أي المقالتين أشد يا إخوان؟ شك مقام مقالة نوف أشد، لأنه يقول هذا ليس بموسى بني إسرائيل، يعني موسى الذي طلب العلم ليس بموسى بني إسرائيل، هذا هو هذا أشد. أما الثاني فيماري في الخضر، هل هو الخضر ولا ما هو الخضر، هذا أهون، فيستحق من التشديد ما لا يستحقه الآخر. قال الحافظ: قلت: ويجوز أن يكون ابن عباس اتهم نوفا في صحة إسلامه، هذا بعيد. قال: فلهذا لم يقل في حق الحر بن قيس هذه المقالة مع تواردهما عليها، ما توارد عليها، فكل منهما كان يماري في شيء. وأما تكذيبه فيستفاد منه أن للعالم إذا كان عنده علم بشيء فسمع غيره يذكر فيه شيئا بغير علم أن يكذبه، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، أي أخبر بما هو باطل في نفس الأمر. هنا أحيانا العالم قد يقول كذب فلان مع أن فلانا لم يتعمد الكذب، فالكذب هنا يكون بمعناه اللغوي، وهو الإخبار عن الشيء بخلاف حقيقته، فمن أخبر عن شيء بخلاف حقيقته ولو لم يكن متعمدا يصدق عليه لغة أنه كذب، قال كذب فلان، مع أنه لم يرد أن يخبر عن شيء بخلاف حقيقته، ما أراد هذا لكن أخطأ، فيجوز في اللغة أن تطلق الكذب حتى على من أخطأ وهو غير عامد للخطأ. ثم قال الحافظ: قوله حدثني أبي بن كعب، هذا طبعا رواية الصحابي عن الصحابي، رواية ابن عباس عن أبي بن كعب، حدثني أبي بن كعب. قال: قوله حدثني أبي بن كعب، وهذا في مسألة عقدية، هل هذا موسى بني إسرائيل ولا ما هو العقدية، ومع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما يستدل بخبر صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الحافظ في استدلاله بذلك: دليل على قوة خبر الواحد المتقن عنده، حيث يطلق مثل هذا الكلام في حق من خالفه، إذن قال كذب عدو الله، وهو أصلا اعتمد على روايته عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه الاستدلال بخبر الواحد وفي العقيدة، خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة ومن وافقهم من الأشاعرة والماتريدية، وهو الصواب الذي لا شك فيه، لا شك في هذا. قال: وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي، وهما عمرو وسعيد، عمرو بن دينار وسعيد بن جبير، وصحابي عن صحابي، وهما ابن عباس وأبي. قال: حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، لابد أن يعاد كل شيء إلى أصله، أي مختصر كتابة لابد من قراءته، فلا يجوز هنا أن تكتفي عن النبي صلى الله عليه وسلم مقام موسى، هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا بد من ذكر لفظة تدل على القول أنه قال، أو قال أنه قال قام موسى النبي، قام موسى النبي، وهنا الشاهد خطيبا في بني إسرائيل، ثم أيضا ذكره ليوشع ابن نون، هذا هو موضع الشاهد في أنه موسى بني إسرائيل، قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، أي أنا أعلم الناس، وعمم جاب جوابا مطلقا، ويقصد في زمانه قطعا، ما يقصد بعد زمانه، لأنه ما من نبي إلا وأخبر وبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منه، لكن السؤال عن ذلك الزمان. ومنه وفضلتكم على العالمين، فضلتكم على العالمين في حق بني إسرائيل، أي في ذلك الزمان إذا آمنوا بأنبيائه ورسله واتبعوا ما أنزل إليهم. قال فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. يقول الحافظ هنا قوله فقال أنا أعلم في جواب أي الناس أعلم، قيل إنه مخالف لقوله في الرواية السابقة في باب الخروج في طلب العلم، قال هل تعلم أحدا، لأن السؤال هنا كان بلفظة هل تعلم، هل تعلم أحدا أعلم منك. قال الحافظ وعندي لا مخالفة بينهما، لأن قوله هنا أنا أعلم أي فيما أعلم، فيطابق قوله لا في جواب من قال لا هل تعلم أحدا أعلم منك في إسناد ذلك إلى علمه لا إلى ما في نفس الأمر. وعند النسائي من طريق عبد الله بن عبيد عن سعيد بن جبير بهذا السند، قام موسى خطيبا فعرض في نفسه أن أحدا لم يؤت من العلم ما أوتي، وعلم الله بما حدث بما حدث به نفسه، فقال يا موسى إن من عبادي من آتيته من العلم ما لم أوتك. وعند عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير فقال ما أجد أحدا أعلم بالله وأمره مني. وهو عند مسلم من وجه آخر عن أبي إسحاق بلفظ ما أعلم في الأرض رجلا خيرا أو أعلم مني. قال ابن المنير ظن ابن بطال أن ترك موسى الجواب عن هذه المسألة كان أولى، قال وعندي أنه ليس كذلك، بل رد العلم إلى الله تعالى متعين أجاب أو لم يجب، فلو قال موسى عليه السلام أنا والله أعلم لم تحصل المعاتبة، وإنما عوتب على اختصاره على ذلك، أي لأن الجزم يوهم أنه كذلك في نفس الأمر، وإنما مراده الإخبار بما في علمه كما قدمناه. والعتب من الله تعالى محمول على ما يليق به لا على معناه العرفي في الآدميين كنظائره، يعني يثبت ذلك ويقال لا ندري كيف. والحافظ رحمه الله يسلك في مثل هذا مسلك الأشاعرة، بل يقال عتب الله على موسى عتب الله على موسى، وأما كيف العتب من الله هذا هو الذي لا نتكلم فيه، لكن نثبت أن الله عز وجل عتب على موسى دون الدخول في تأويل ذلك على طريقة الأشاعرة. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. وبعض إخوانكم جاء ليعقد عقد زواجه بحضوركم، فلا تحرموه على الأقل من الشهود، فإن شاء الله نعقد له ثم ننصرف بإذن الله تعالى، ومن كان عنده يعني ارتباط بموعد أو شيء ففي أمان الله لا حرج عليه إن شاء الله.